السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد موافق للسادس عشر من شهر رجب لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب زاد المستقنع الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. ولا زال كلام في كتاب الصلاة، وسبق الإشارة إلى ما ذكر مصنف من قوله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناو الجمع أو لمشتغل إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. وهذه المسألة كما تقدم المذهب، وخاصة عند كثير من المتأخرين، ونص عليه بعض الأئمة أيضا الكبار. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قول بعض الأصحاب ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين، وإنما قد يكون قاله يعني بعضهم، ونقله أيضا أو قال احتمال أنه جاء عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. والمعنى أنه قال إنه على إطلاقه لم يقله أحد، إنما قالوه في صور خاصة، ولهذا قيدوهم قالوه في هذه الصور الخاصة، لكن لازم قولهم أيضا أن يعمل به مطلقا، وإلا فهم قالوا ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أما قوله لناوي الجمع، فهذه العبارة تذكر في جمع الصلاة، الجمع بين الصلاتين، ولهذا عبارة المنتهى إلا لمن له الجمع، من كان يجوز له الجمع، وإلا مجرد نية الجمع لا يجوز الجمع بين الصلاتين، إنما هذا من باب الإحالة على الجمع بين الصلاتين، لأنه لما ذكر الجمع والجمع بين الصلاتين له أحكام خاصة، فكأنه إحالة على هذا الباب وهو الجمع بين الصلاتين، وأن له شروط وأن له أحوال يجمع فيها بين الصلاتين. ولهذا لما قال لمن له الجمع، يعني لمن يجوز له الجمع، وإلا فالجمع على سبيل الإطلاق لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بشرطها. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، وهذا هو الذي صار فيه البحث، وهو الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لم يقله أحد من أصحابه قبله، وذكره ابن قدامة رحمه الله، وذكره بعد ذلك الحنابلة في كتبهم، ويقول وذكره يعني بعض أصحاب الشافعي، فهذا مما أشك فيه. أما هو على إطلاقه فلم يقله أحد، حتى نفس من قائل هذه الكلمة لا يقول به، ولهذا قيد بشرطين، الشرط الأول أن يكون مشتغلاً بشرطها، مشتغل مباشر، مثل إنسان يريد أن يصلي وليس عنده ثوب إلا ثوب واحد، وهذا الثوب لا يستره إما لوجود خرق فيه أو لقصره، لوجود خرق فيه فيحتاج أن يرقعه، أن يصله بخرقة أخرى مثلا، فهو يشتغل، وما دام مشتغل بالشرط فعلة الجواز هنا، علة الجواز أو علة تأخير الصلاة، قالوا لأنه قادر على الشرط، قادر على تحصيل الشرط، وما دام قادر على تحصيل الشرط فهو مخاطب به، مخاطب به. وكمن يكون عند الماء في البئر، الماء عنده قريب، عنده في البئر، لكن يحتاج أن يدري الحبل، فهو يشتغل بحبل وهو يعقده حتى يدليه في البئر مثلا، ونحو ذلك من الأعذار أو الأسباب التي هو مباشر لهذا الشرط. يقول ما دام مباشرا له بشرط أن يحصله قريبا، ومثل هذا الذي يحصله قريبا وإن ترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، وإلا فلو كان يحتاج إلى مثلا ثوب، ما عنده ثوب يستره، واحتاج أن يذهب إلى بلد آخر أو إلى السوق مثلا حتى يشتري ثوبا يستره مثلا للصلاة ونحو ذلك، فإن أو مثلا من يحضر له ثوب نحو ذلك، فإن هذا تحصيله بعيد. كذلك لو كان مثلا الماء عنده ويحتاج أن يحفر في هذا المكان حتى يصل إلى الماء، فهذا تحصيله بعيد، هذا تحصيله بعيد. فهم جعلوا هذا مأخذ الفقه. فهذه المسألة قد يكون لها كما يقول القيم رحمه الله في بعض المسائل، لها في بعض المسائل هذا القول له مأخذ في الفقه، له مأخذ في الفقه من جهة أنه نظر إلى تحصيل الشرط وهو مباشر للشرط، قادر على تحصيل الشرط، فمأخذه من جهة الفقه قد يقوي. لكن من نظر إلى القواعد والأصول فإن تعليله بالقواعد والأصول أقوى، لأن سبب الصلاة ووقتها أعظم وأكبر، ولهذا يقدم هذا، ولهذا هو سبب وشرط، هو سبب من وجه وشرط من وجه، لأنه لا بد من دخول الوقت، فلا تجب إلا بدخول الوقت، ولا تصح إلا بدخول الوقت، فهو سبب من جهة دخوله، وشرط من جهة أن الصلاة لا تصح المفروضة إلا بعده، بعد دخوله، فهذا أقوى. السبب شرط الصلاة من هذه الجهة أقوى. ولهذا الإنسان لو كان في البرية، لو كان مثلا في البرية ولم يتبين له جهة القبلة، يجتهد وينظر ولا يقول أنتظر حتى تطلع الشمس وتفوت عليه صلاة الفجر. وإن كان استقبال القبلة شرط، فيقول أنتظر حتى تطلع الشمس فأعرف جهة القبلة. نقول لا، هذا يعني الواجب عليه أن يصلي حسب حاله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه إحدى الصور التي تنزل عليه هذه الآية، وهذا هو الواجب عليه، فيصلي لأنه فعل ما استطاع، وهذه قدرته، ولا يفوتها حتى يخرج وقتها، لأن الصلاة بين هذين وقت، وصلاة خارج الوقت عمل على غير هديه عليه الصلاة والسلام، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما يقول عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا ما ذكروا رحمه الله خلاف ظاهر الأدلة، ولم يقله كما ذكر شيخ الإسلام أحد قبله، وكذلك أيضا هو خلاف قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. وهذا محل إجماع، وليس خاصا بجحد وجوب الصلاة، بل كل ما كان ظاهرا تحريمه فإنه يكفر بذلك، لأنه لا عذر له، لأنه إنكار بعد العلم القطعي الذي فيه تكذيب لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو تكذيب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو لهما جميعا. إنما ذكروه في هذا لاتفاقهما من جهة الحكم الذي يذكره، وهو استتابتهما، مع الفرق بين استتابة الجاحد واستتابة المتهاون. والجاحد لو صلى لا تنفعه صلاته، ما دام جاحد وصلى، لو فرض أن صلى فإنه لا تنفعه صلاته ما دام جاحدا لوجوبها. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا. وهذه المسألة تقدم، وهذه المسألة الإشارة أو أدلتها كثيرة، وسبقت الإشارة إلى شيء من الأدلة في هذه المسألة ومرت، وأيضا سبق الإشارة إليها أيضا في كتاب المنتقى الإمام المجد رحمه الله، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم وأدلتها ظاهرة كثيرة. وأشهر الأخبار في هذا حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنهم جميعا، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة رواه الخمسة إلا أبا داود، وكذلك حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وعزاه إلى هبة الله الطبري الإمام اللالكائي رحمه الله، وقال إنه على شرط مسلم، وأنه قال: إن بين العبد والكفر والإيمان ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وقال هبة الله الطبري: إنه على شرط مسلم. وهنالك حديث كثيرة أيضا في هذا الباب، منها عن معاذ بن جبل عند الإمام أحمد، وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه، وعن أنس عند الطبراني، وأحاديث أخرى في هذا الباب أيضا: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وهذه أخبار الثلاثة كلها ضعيفة، لكن الصريح الصحيح هو ما تقدم من أخبار، إلا حديث ثوبان على ينظر، ابن القيم رحمه الله لم يذكر، لم يتكلم عليه، إنما نقل كلام الإمام اللالكائي رحمه الله. وأدلة كثيرة، لكن هذه الأدلة الصريحة فيها ذكر الكفر معرفا ثم تخصيص الصلاة بمثل هذا، مما يدل على أنها خاصة يراد به الكفر المخرج عن الإسلام، وإلا جاء إطلاق الكفر على كثير من الأعمال الذي هو كفر أصغر، مع ذكر الإجماع على ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما صح عن شقيق بن عبد الله العقيلي عند أحمد عند الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من ما تركه كفر إلا الصلاة. وجاء عن أيوب أيضا، وحكى الإجماع عبد الله مبارك، وحكى الإجماع أيضا إسحاق بن راهوية. وهذه إجماعات ذكرها علم، ذكرها ابن القيم، وذكرها أيضا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله صاحب تعظيم قدر الصلاة، هذا الكتاب العظيم. وأيضا قال كثير منهم: لم إن تارك الصلاة من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا وقع في كلام عبد الله مبارك أن تاركها كافر، أن تاركها كافر. هذا في أما في الترك الكلي المطلق هذا هم أطلقوه، وهذا يقع على الترك الكلي المطلق. أما من كان يتركها ويصلي هذا محل بحث، وبعض العلم يرى أنه لا يكفر إلا بتركها الترك الدائم الذي يصح أن يوصف بأنه تارك لها، بأنه تارك لها، لأنه إذا تركها ثم عاد وصلى عاد للإسلام، عاد للإسلام، فيكون مسلما في هذه الحال. لكن هل يكفر بترك صلاة أو بترك صلاة بالتي تجمع عليه؟ هذا لعله يأتي الإشارة إليه في آخر كلام مصنف رحمه الله عند ذكر الاستتابة، أو عند قوله وضاق وقت الثانية، وضاق وقت الثانية عنها. فهذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وصح عن عمر رضي الله عنه في الموطأ وغيره أنه قال لا حظ لمن، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام ترك الصلاة، في قصة مقتله رضي الله عنه. وكان لما نقل إلى بيته رضي الله عنه فأغمي عليه، ثم أرادوا يعني أن ينبهوه إلى الصلاة، صلاة الفجر قبل أن يخرج وقتها، رضي الله عن الصحابة وعمر حاله في هذا، ومع ذلك أرادوا أن ينبهوه لأنه كان من شدة ما أصيبه رضي الله عنه جرحه يتعب دما، يعني لم ينتبه لقولهم وأغمي عليه وينادونه يا أمير المؤمنين. فقال المسور بن مخرة إنكم لن تفزعوه بشيء أكبر من الصلاة، يعني اذكروا عنده الصلاة رضي الله عنه. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين، ففتح عينيه قال الله ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة رضي الله عنه، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه كلمة عظيمة، نفي لجنس الحظ، هذا صريح من عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، وحكى الإجماع غير واحد عنهم رضي الله عنهم. وإن كان هناك إجماعات تحكى وتكون هذه الإجماعات محققة، فلا شك أن مثل هذا الذي يحكى عن الصحابة رضي الله عنهم والذي يقوله عمر رضي الله عنه بمجمع من الصحابة هم يسمعونه، يسمعونه، وهم من أشد الناس رضي الله عنهم تمسكا بالسنة وأخذا بها، فسكوتهم على هذا يدل على أنه مقروه. ومثل هذا الواقع وهذه الحادثة لا يمكن يتغيب عنها، خاصة أنه كان في المسجد ثم بعد ذلك لما حصل ما حصل لا شك أن أمره ظهر وانتشر، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأمر عظيم، الأمر شديد في مصاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال وكذا تاركها تهاونا، هذا على المشهور من المذهب خلافا للجمهور، والمسألة بسطها العلماء كالإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة بسطا عظيما، وذكر أيضا مسألة وبسط الأدلة فيها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وما لا جمع من الحنابلة إلى قول الجمهور، وكثير منهم على المشهور من المذهب. قال رحمه الله ودعاه إمام أو نائبه فأصر، دعاه، هذا على قولهم أن لابد يدعوه الإمام أو نائب الإمام، لأنه هو الذي له الولاية في هذا، فيدعوه إلى الصلاة إذا تركها وأصر على تركها، فيدعوه ولا يبادر يعني إلى بقتله بترك الصلاة، لأنه قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده أمر عرض له فيبين ويدعى إلى الصلاة، فإن أصر على الترك وضاق وقت الثانية، يعني خرج وقت صلاة الفجر ودخل وقت صلاة الظهر، أو دعي إلى صلاة الظهر فخرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت العصر، لا فرق بين أن تكون الصلاة تجمع إلى ما قبلها أو لا تجمع، دعي إلى صلاة العصر وحتى دخل وقت المغرب لا بد أن يدعى إلى انتظر به إلى الصلاة الثانية، الصلاة الثانية، لأنه يتحقق الترك بالصلاة الأولى ثم تكون فائتة، تكون فائتة، والفائتة أمرها أوسع من أمر غير الفائتة، فلا يكون مصرا إلا بترك الصلاة الأولى ثم إصرار عليها بعد فوات وقتها في بعدم قضاء وقتها، بعدم صلاتها في وقت الثانية، في وقت الثانية التي يكون الوقت فيها قضاء لأنها فائتة، لأن هذا كله على قول الجمهور في قضاء الفائتة عمدا. منهم من قال حتى يفوت ثلاث صلوات ما يكفي صلاة واحدة، صلاتان، فلو دعي مثلا إلى صلاة الفجر وخرج وقتها ودخل وقت الظهر فلا بد أن ينتظر به حتى يخرج وقت الظهر، حتى يخرج وقت الظهر، ثم وقت العصر، وقت العصر، ثم وكلها تكون في هذه الحالة فوائد، لكن الترك على الصلاة الأولى. ومن أهل العلم من قال بصلاة واحدة لأن الأدلة لم تفصل، ومطلق الترك في هذا يقع على صلاة واحدة، صلاة واحدة، هذا رجحه كثير من الحنابلة، قالوا هو ظاهر الأدلة في أولا الحكم بكفر من ترك الصلاة، ثم إذا حكم بالكفر عومل معاملة أمثاله من تارك الصلاة التي يكون تركها كفرا فيدعى إليها، فيدعى إليه، يدعوه الإمام أو نائبه. ومن أهل العلم من قال إنه إذا أصر على ترك الصلاة يحكم بما حكم عليه عليه الصلاة والسلام، ولم يشترط دعوته إلى الصلاة، دعوته إلى الصلاة، بل هو يحكم بكفره، يحكم بكفره بمجرد إخراجها عن وقتها حتى يدخل، بمجرد إخراجها عن وقتها، وهذا كله لا يكون إلا مع العلم، لأنه يدعى إلى الصلاة ويبين وهو يعلم ويبين له أن تركها إذا كان أصر في الوقت، إذا أصر في الوقت يبين له أن ترك الصلاة كفر عن هذا القول، فيكون إصرارا بعد العلم، إصرار بعد العلم. ثم هل تشترط دعوته بعد ذلك؟ كثير من قال يكتفى بخروج وقت واحد، وقت واحد الوقت الأول، ثم يكون أمره بعد ذلك إلى من له الولاية والإمامة في الحكم عليه، في الحكم عليه، إنما ما يتعلق بتنفيذ الحكم عليه، إنما ما يتعلق بأمر الصلاة فظاهر الأدلة هو عدم التفريق بين وقت ولا وقتين. اختار الإمام القيم رحمه الله أنه إذا كانت الصلاة التي يدعى إليها تجمع إلى ما بعدها فإنه لا يحكم بكفره حتى يضيق وقت الثانية. مثلا لو ترك صلاة الظهر فلا يحكم بكفره حتى تغيب الشمس، حتى يتضيق وقت العصر. وإذا تضيق في هذه الحالة ولم يتمكن من الصلاة يكون حكمه حكم التارك، لأن الصلاتين تجمعان في حال العذر، مرض، سفر. وكان هذا شبهة في عدم الحكم عليه بترك صلاة واحدة. وإن كانت الصلاة التي يدعى إليها لا تجمع إلى ما بعدها فإنه بمجرد ترك صلاة واحدة وإصراره على الترك فإنه يحكم بكفره، هذا هو مصر على الترك، ويهدد في هذا ويبين له، فإنه في هذه الحالة يحكم بكفره ما دام أن تركه حتى فات وقت الوتر، مثل صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأن لا تجمع العصر مع المغرب، كذلك العشاء مع الفجر لا تجمع معه، كذلك الفجر مع الظهر لا تجمع معها. وهذه الأوقات قد يكون بينها فاصل لا من هذه ولا من هذه، وقد تكون الصلاة التي تلي الصلاة الأخرى قد لا يكون بينهم فاصل، وعليك لا تجمع إحداهما الأخرى، مثل العشاء والفجر. والعشاء اختلف فيه، هل هو يمتد إلى طلوع الفجر كما هو قول الجمهور أو بنصف الليل كما هو قول المذهب وقول أيضا بعض أهل العلم في هذا التوقيت. وبين القيم رحمه الله أنه اختيار أبي إسحاق بن شاقلة الإمام حافظ الكبير رحمه الله من علماء القرن الرابع، وتوفى سنة 69 و300، أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد ابن عمر معروف ابن شاقلة رحمه الله، إمام عظيم، إمام له مواقف عظيمة في نصر السنة رحمه الله، الرد على أهل البدع بالأدلة النقلية العقلية. توفي له 54 سنة، ولادته يعني سنة خمسة عشر وبعد 300 رحمه الله. وأشار إلى أن هذا القول يعني راجح من جهة المعنى، بل قال أيضا ابن قدام، نقل عن قدام أنه قال إنه قول حسن. يقول وضاق وقت الثانية عنها. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، يعني في من جحد وجوبها وفي من تركها ودعاه الإمام أو نائب فأصر بهذه الشروط الثلاثة، أن يدعى على المذهب يدعوه الإمام ونائبه ثم يصر، ويكون إصراره بعد مع ضيق وقت الثانية، يصر حتى ضاق وقت الثانية. فيقول في هذه الحالة يكون حكمه بعد ذلك بعد إصراره حكم أمثاله ممن ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العهد اللي بينه وبين الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وهو كان مسلما صلي. فإذا كان أصر على الترك فيكون بهذا ردة على الإسلام والعياذ بالله. ففي هذه الحال قالوا يستتاب، يستتاب كما قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه مسألة فيها خلاف. أما من جهة الاستتابة فظاهر قول الصحابة وظاهر الأدلة أنه لا بد أن يستتاب، لكن هل يستتاب ثلاثا فيهما؟ أما العموم المرتدين أو المرتد ببعض أنواع المكفرات، هذه لا أحكام كثيرة وعظيمة مبسوطة في كلام أهل العلم. أما بخصوص هذه المسألة وهو من دعي إلى الصلاة، فهم قالوا يستتاب ثلاثة يعني، والمراد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ويدعى، ثم بعدها إذا أصر فيكون حكمه حكم سائر المرتدين، فلهذا يقتل بهذه الشروط على ما ذكروا رحمة الله عليهم. واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ رواية محمد عبد الرحمن بن عبد القاري بن عبد القاري عن أبيه أن عمر رضي الله عنه لما جاءه مرسول من جهة بعض بلاد المسلمين من الشام وغيره، فقال هل من مغربة خبر؟ قالوا رجل، أو ذكروا من يعني كان نصرانيا ثم أسلم ثم رجع إلى دينه فماذا صنعتم؟ أنه قال قتلوه. فقال رضي الله عنه هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعل الله يتوب عليه؟ اللهم إني لم أرى ولم أشهد، لم أرى ولم أشهد، يعني كأنه رضي الله عنه لم يرى، وخالفهم في هذا رضي الله عنه. وهذا الأثر فيه سنادي محمد عبد الرحمن هذا، وذكره أبي حاتم وغيره، فلم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، فأعل هذا الخبر بهذا، وقيل إنه مجهول الحال في هذه القصة عن عمر رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بما جاء في قصة الصحيحين أصلها أن معاذ رضي الله عنه جاء إلى أبي موسى وكان يأتيه، وكانوا في بلاد اليمن، أبو موسى في جهة ومعاذ في جهة، فكان يلتقيا رضي الله عنهم ويتدارسان رضي الله عنهم. فرأى رجلا موثوقا عنده مربوطا، فقال ما شأنه؟ فذكر أنه رجع إلى دينه يعني بعدما دخل الإسلام، دين السوء أو نحو ذلك، فقال لا أقعد حتى يقتل قضاء الله ورسوله. هذه الرواية الصحيحة جاء عند أبي داود، والحديث من رواية أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. جاء في رواية عند أبي داود بريد طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، وكان قد استثيه بقول ذلك. وهذه الرواية في ثبوتها نظر ويطلح مريح، وإن كان لا بأس به من رواية لا بأس به رواه مسلم وأهل السنن، لكنه يقع له بعض الخطأ، يقع بعض الخطأ، ولهذا وعلت هذه الزيادة. وجاءت عند أبي داود أيضا من رواية بالشك، فلما في الثابت في الصحيحين هو ما قاله موسى، ما قاله معاذ رضي الله، لكن أبا موسى كان قد انتظر عليه، فمعاذ رضي الله عنه قال لا أنزل حتى يعني ما دام أنه مرتد فيحكم عليهم، يحكم على أمثاله ممن رجع إلى هذا الدين الباطل. رضي الله عنه قال قضاء الله ورسوله، لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فقضاء الله سبحانه وتعالى وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. والرواية الأخرى كما تقدم فيها في إسنادها إعلان، لا يقال الرواية الحديث ضعيف، يقال هذه اللفظة هذه نفس حديث أبي داود، لا يقال ضعيف حديث داود، صحيح أصله الصحيحين، لكن هذه اللفظة أعلت. وهذا من العلم الذي يسمى علم العلل، علم العلل، لأن العلة عند العلماء تطلق على معاني، ولهم تصرف وتفنن في ذكر العلل. الأئمة الكبار رحمة الله عليهم هم يتتبعون الرواة ويعرفون أحوالهم، بل إن بعضهم يعرف من حال الرجل من رجال الحديث والرواية ما لا يعرفه، يعني حاله من جهة آبائه المتقدمين أكثر مما يعرف هو، لعنايتهم ورحلتهم وسؤالهم وتتبعهم معرفة رواية الرجل ومشايخه إلى غير ذلك. وهذا لمن نظر في تراجم الأئمة وجد العجب العجاب منهم رحمة الله عليهم. وهذا تصديق، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا كما هو في الكتاب، هذا نص في كتاب الله سبحانه، كذلك في السنة، السنة حفظت، حفظها الله سبحانه وتعالى كما قعد المبارك رضي الله، يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلة. فالمقصود أن العلة لها إطلاقات، لأنه قد يقول قائل الحديث المعلل الحديث المعلول، فالعلة أحيانا قد تطلق على الحديث الضعيف، قد تطلق أحيانا عندهم على الحديث الموضوع، وتطلق على الحديث الذي فيه خطأ في لفظة من الفاظ، وهذا كثير، هذا كثير مثل هذه اللفظة. وهذا النوع وقوعه في أحاديث الثقات، أما الذي قبله في أحاديث الضعفاء والمتروكين، بل ربما هو أشد. أما هذين النوعين فإنه يقع في أحاديث الثقات، وهو أن تكون لفظة في الحديث. وهذا هو الذي ذكره الحاكم وغيره، أن إعلال الأخبار في أحاديث الثقات، والحجة فيه عندنا يقول العلم والفهم والمعرفة، العلم والفهم والمعرفة. أما الرواة الضعفاء الرواة متركون، هذا أمرهم ظاهر، ما يحتاج أي إنسان يراجع كتب الرجال يعرف هذا الإسناد ضعيف هذا تالف، لكن مسألة معرفة الألفاظ هذه تحتاج إلى، كما قال الحجة عندنا فيه العلم والفهم والمعرفة، ليست لكل أحد. ولهذا اختص أئمة الكبار رحمة الله عليهم بهذا في النظر في الأخبار، فتجد من هذه الأخبار بينوها وحكموا عليها. وقد يقع أيضا في الحديث بكامل، يكون الحديث مرسل، يروى مرسل ويروى متصل، يحكم مثلا بالمتصل أو بالمرسل، إذا حكم بالمرسل يكون هذه الرواية ضعيفة، مع أن الذي أرسله وإن كان الذي كما يقول وإن كان الذي أرسله وإن كان الذي مثل الجبلي أو مثل الجبلي، يعني الذي أرسله مثل الجبلي كسفيان رحمه الله، فعنه أرسلني كحي، لكن صواب وصله، فلهذا أعل حديث الثقة، بل إمام كبير جبل من جبال حديث الإمام الثوري رحمه الله. فهذا يكون في تثبيت الحديث أو إعلاله. أيضا هذا كما تقدم يقع إطلاق خامس عند الترمذي رحمه الله يطلق على الناسخ والمنسوخ, يطلق على الناسخ والمنسوخ علة. هذا ذكر رحمه الله أنه, وذكر عن العراقي في ألفيته رحمه الله. فهذه اللفظة, لكن المعنى, المعنى الذي دل عليه ثابت. معاذ رضي الله عنه ما أنكر رآه مربوطا, وهو المعنى أنه ما دام أنه قد استتيب ففي هذه الحالة قامت الحجة. والله عز وجل يقول للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا ذهب بعض العلم لأن الواجب هو استتابته. أما التحديد بهذه المدة فقالوا إنه لم يثبت فيها شيء على هذا القول المختار في هذه المسألة. وكذلك أيضا يعني آخر مسألة عندنا, وإن كان قد انتهى هذا الباب, انتهى بعد باب الأذان والإقامة في الدرس الآتي إن شاء الله, لكن أيضا الجمعة, الجمعة أيضا هي مثلها, لكن الجمعة, الجمعة وقتها, وقتها يعني أو الجماعة شرط لها, الجماعة شرط. فإذا أصر على تركها, صر على تركها حتى فاتت الجمعة لكنه صلاها ظهرا, صلاها ظهرا أربعا, ما هو مع اعتقاد وجوبها, هذا كله مع اعتقاد وجوبها. أما مع عدم اعتقاد أو اعتقاد وجوبها فيدخل في الجاحد, هذا لا إشكال, لكن مع اعتقاد وجوبها فهذا ذكر بعض العلماء الكبار رحمة الله عليهم من الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم قالوا, وذكر الإمام القيم عن أبي حامد رحمه الله أنه قيل إن الجمعة ظهر مقصورة فإنه لا يكفر بذلك لأنها ظهر مقصورة وصلى الظهر, وإن كان قد أتى ذنبا عظيما ولا جمعة له. وإن قيل إنها صلاة مستقلة فيكون حكم حكم ما تقدم, يعني أنه يكفر بذلك ما دام أصر على تركها, أصر على تركها ولم يتمكن من أداء الجمعة بشرطها, تمكن أداء شرطها يعني ولم يؤديها بشرطها, يعني على هذا التعليل. وهذا ذكر القيم وسكت عليه, وينظر في هذه المسألة, ينظر في هذه المسألة في كلام أهل العلم. لكن هم ذكروا الحكم على ما تقدم في من أصر حتى ضاق وقت الثانية عنها. أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وهدى وتقى, وأن يثبتنا وإياكم من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وأن يصلح لنا النية والذرية, وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا ولمشايخنا لجميع المسلمين, وأن جعلنا هداة متنبنه وكرمه آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.